أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره هذا كله مضافا إلى ما قد يقال من دلالة رواية جميل المتقدمة بناء على أن حرية الولد منفعة. إلى هنا نص الشيخ الأعظم قدس سره في بحثه حول الصنف الثاني من أصناف الغرامة، خلص إلى أن البائع الفضولي ضامن، وأن المشتري الجاهل يحق له الرجوع على البائع ومطالبته بالغرامات التي دفعها للمالك الأصيل. وعمدة الدليل على الضمان الأدلة الأربعة التي تقدم ذكرها في نهاية البحث السابق. وأما الآن فيأتي قدس سره ويضيف دليلا آخر على تلك القائمة، قائمة أدلة ضمان، عليكم السلام، أدلة ضمان البائع الفضولي، ألا وهو، عليكم السلام، ألا وهو ذلك الدليل رواية جميل التي تقدمت على مسامعنا في صفحة 496، ولا بأس باستذكارها. عفوا، 494 عندما قال مضافا إلى ظاهر رواية جميل أو فحواها عن الرجل يشتري الجارية من السوق فيولدها، ثم يجيء مستحق الجارية يعني مالكها مولاها، قال عليه السلام يأخذ الجارية المستحق ويدفع إليه، أي إلى المستحق أي إلى المالك الأصيل، ويدفع إليه المبتاع يعني المشتري قيمة الولد. هذا الولد كما تعلمون أنه تبعا لأبيه حر، فكيف إنسان يعرف قيمة الولد وهو حر؟ هذا مبنية، أو معرفة القيمة مبنية على الأمر التقديري، أنه لو قدر هذا الولد الذي هو الآن حر، لو قدر بهذه المواصفات والميزات مملوكا ماذا كان يسوى؟ فتلك القيمة يدفعها للمشتري، يدفعها المشتري لمولى الجارية، ويدفع إليه المبتاع قيمة الولد، ويرجع المشتري ويرجع على من باعه بثمن، بمن يرجع عليه؟ بثمن الجارية زائدا وقيمة الولد التي أخذت منه. كيفية الاستدلال بهذه الرواية على مطلوبنا في هذا الدرس، أعني ضمان البائع الفضولي، أنه هناك بحث بين الأعلام في أن حرية الولد، عليكم السلام، في أن حرية الولد هل تعد منفعة تعود للمشتري أم لا؟ علامة استفهام. المستفاد من كلمات المحقق الحلي قدس سره في الشرائع بناء على تفسير الشهيد الثاني في المسالك لكلام المحقق أن حرية الولد تعد منفعة، فيقول الشيخ الأعظم قدس سره بناء على هذه الاستفادة وأن حرية الولد منفعة عائدة وواصلة للمشتري، بناء على ذلك فهذه الرواية تصلح دليلا على ما نحن فيه، تصلح دليلا على ما نحن فيه، فما يدفعه المشتري من الغرامة للمالك الأصيل بإزاء المنافع التي استوفاها، فمقدار الغرامة الذي يدفعه المشتري للمالك الأصيل بإزاء المنافع المستوفات يرجع به على البائع الفضولي، وعندها فيكون البائع ضامنا، وهذا هو المطلوب. ولكنه قدس سره أمر بعد ذلك بلا فصل بالتأمل، قال وفيه تأمل، والأمر بالتأمل إشارة إلى أن الاستدلال بهذه الرواية على ما نحن فيه، أعني ضمان البائع، مورد تأمل، وذلك لأنه أصل كون حرية الولد منفعة محل تأمل، أصل كون حرية الولد منفعة محل إشكال. لما؟ وجه الإشكال محل إشكال باعتبار أن المنفعة عادة تقع ومما تقبل المعاملة والمعاوضة عليها. الآن المنفعة يعني سكن الدار وركوب السيارة ركوب الدابة وأمثال ذلك من المنافع، هاي ما تقع مورد الإجارة، ما تقع مورد المعاملة والمعاوضة، بلحاظ وجه محل إشكال، بلحاظ أن المنفعة عادة مما تقبل المعاملة والمعاوضة، في حين أن الحرية لا مالية لها كي تقع موردا للمعاملة والمعاوضة، وعليه فلا يتسنى لنا هذه الاستفادة من رواية جميل. وبالنتيجة فعمدة الدليل بعد الأمر بالتأمل في الاستناد والاستدلال برواية جميل، فعمدة الدليل عند الماتني قدس سره على ضمان البائع الفضولي عبارة عن تلك الأدلة الأربعة المتقدمة. قال قدس سره: هذا كله، يعني هذه الاستدلال بالأدلة الأربعة على ضمان البائع الفضولي، ولكن مع ذلك يريد أن يضيف هنا إلى تلك القائمة دليلا آخر، اللي هي الاستدلال أو ألا وهو الاستدلال برواية جميل. قال: مضافا إلى ما قد يقال من دلالة رواية جميل المتقدمة اللي قرأناها، بناء الاستدلال بهذه الرواية مبني على ماذا؟ على أن تكون الحرية منفعة عائدة واصلة إلى المشتري، حتى يصير محل بحثنا، يعني منفعة قد استوفاها منه المشتري. بناء على أن حرية الولد منفعة راجعة إلى المشتري، وهذا الفهم هو الذي ذكره، وهو الذي ذكره المحقق احتمالا في الشرائع في كتاب الشرائع في باب الغاصب. لكن هذا أيضا الفهم من الذي قربه لنا؟ الشهيد الثاني في المسالك، باعتبار أن المسالك في شرح الشرائع بناء على تفسير الشهيد الثاني في المسالك. فبناء على هذا، على هاي الاستفادة، وأن الحرية منفعة عائدة للمشتري، راح تصبح هذه الرواية دليلا على ما نحن فيه. ولكن الشيخ الأعظم قدس سره لم يرتضي بهذا الاستدلال، لذا تأمل قال: وفيه وفي الاستدلال بهذه الرواية على ما نحن فيه، أعني ضمان البائع الفضولي، تأمل. وذكرنا وجه التأمل، فعمدة الدليل عند الشيخ الماتن على ضمان البائع الفضولي وجواز رجوع المشتري بتلك الغرامات على البائع، عمدة الدليل تلك الأدلة الأربعة المتقدمة. ثم إن مما ذكرنا إلى هنا انتهى الكلام من الصنف الثاني من أصناف الغرامة التي يتحملها المشتري. ثم يتعرض قدس سره للصنف الأول من أصناف الغرامة، باعتبار أن الشيخ الماتن كما عرفتم سابقا قدم البحث عن الصنف الثالث ابتداء، ثم الصنف الثاني، والآن وصل الكلام إلى الصنف الأول. ما لو كانت الغرامة والخسارة التي تحملها المشتري بإزاء نفس عين المثمن، تلك الغرامة التي دفعها للمالك الأصيل، أعني من الغرامة في هذا الصنف الزيادة، الزيادة في الثمن في مقابل عين المثمن. وهذا الصنف الأول بدوره ينحل إلى قسمين: القسم الأول والذي نتناوله بالبحث فعلا إن شاء الله، القسم الأول تارة تكون الزيادة موجودة وقارة من الأول وحين العقد، كما مثال القسم الأول اللي تقدم سابقا، كما لو باع الفضول متاع الغير وكانت القيمة الواقعية للمتاع 20 دينارا باع المتاع باع الفضول هذا المتاع للمشتري 10 دنانير. هاي الزيادة يعني فوق 10، لأنه الآن الثمن المسمى في المعاملة الفضولية شقيت 10 دنانير، فأكو زيادة. الزيادة من الأول هي موجودة في العين، يعني هاي العين قيمتها الواقعية 20 دينار، بس بما أنه هذا الباع فضولي ويريد يمشي ويحصل على نقد فباع 10 دنانير. باعه البائع الفضولي للمشتري 10 دنانير، ثم تلف المتاع هذا في يد المشتري. وبعد التلف لما جاء المالك الأصيل ورد المعاملة الفضولية أخذ بعنوان الغرامة، أخذ من المشتري القيمة الواقعية لمتاعه، أعني 20 دينارا. فيقع الكلام في هذا المقدار، أعني المبلغ الذي دفعه المشتري للمالك، أعني من المبلغ 20 دينارا. يقع الكلام في هذا المقدار من المبلغ الذي دفعه المشتري للمالك بعنوان الغرامة، في أنه يقع الكلام في ماذا؟ في أنه هل يحق للمشتري الرجوع على البائع الفضولي بكل هذا المقدار الذي دفعه للمالك، أعني الرجوع بتمام 20، أم أنه لا يحق للمشتري أصلا، لا يحق للمشتري الرجوع أصلا على البائع، بل جميع المقدار قد ذهب من كيس المشتري، أم أنه يفصل؟ فكم احتمال راح يصير عندنا في البحث؟ 3 احتمالات. أم أنه يفصل؟ فبالنسبة إلى 10 دنانير التي هي مقدار الثمن المسمى في المعاملة، لا يحق للمشتري الرجوع بها على البائع. وأما بالنسبة للعشرة الزائدة على الثمن، قلنا الثمن المسمى شقد 10 في المعاملة، فشقد هو دافع الساد زيادة للمالك 10. وأما بالنسبة للعشرة الزائدة على مقدار الثمن فيحق للمشتري الرجوع بها على البائع. تفصيل في المقام، علامة استفهام، وقع الكلام في ذلك. احتمالات 3 في المسألة. الموجود في المكاسب احتمالان. الاحتمال الأول ما اختاره الشيخ الأعظم نفسه قدس سره من الاحتمال الأخير، وهو القول بالتفصيل، فأفاد قدس سره أنه بالنسبة إلى عشرة الثمن التي هي مقدار الثمن المسمى في المعاملة الفضولية، فلا يحق للمشتري أن يرجع بها على البائع بعد الرد، بعد الرد من قبل المالك. لماذا ما يحق له؟ وذلك لأن البائع الفضولي في هذا المقدار، أعني عشرة الثمن، لأن البائع الفضولي في هذا المقدار لم يكن مقصرا ولم يكن موجبا لغرور المشتري، بل المشتري بنفسه أقدم على المعاملة مع البائع، لأنه المشتري هو جاهل بالقضية. زين، إذا كان جاهل بالقضية معناته ما يدري، كل اعتقاده أن هذا المتاع علما ملك واقع لهذا البائع. زين، هيك حال مشتري وهو يدخل المعاملة معتقد بأنه أنا راح أملك المتاع، وهذا المتاع ملك واقع للبائع، يقدم على المعاملة وما يقدم. زين، من يقدم على المعاملة يقدم بأي نحو من الإقدام؟ مو يلتزم بدفع هذا المبلغ اللي هو الثمن، لأنه ما ممكن يأخذ المثمن ولا يدفع الثمن للبائع المقابل. فمن يدفع المثمن، من يدفع الثمن، من يدفع في مثالنا 10,000 عشر دنانير اللي هو عشرة الثمن، من يدفع العشر دنانير كيف يدفعها؟ يدفعها وهو ملتزم بها، يعني عنده ضمان معاوضي. ضمان معاوضي يعني شنو؟ يعني يقول أنا ضامن هاي العشرة، كون أدفعها المال للبائع. لذا ليش لا يحق للمشتري أن يرجع على البائع؟ وذلك لأن البائع الفضولي في هذا المقدار لم يكن مقصرا ولم يكن موجبا لغرور المشتري. حتى نتمسك بقاعدة الغرور، ليش لم يكن موجبا لغرور المشتري؟ بل المشتري بنفسه أقدم على المعاملة مع البائع، والتزم بدفع هذا المقدار من الثمن المسمى. وعلى كل حال أخذ المشتري على عهدته أن يدفع هذا المقدار، أن يدفع هذا المقدار، سواء أكان البائع المقابل في ادعائه الملكية للمبيع صادقا أم كاذبا. مو المشتري ما يدري، هسه أنا بالواقع البائع صادق من يدعي يقول هذا كتاب إلي، أم كان كاذبا. غاية الأمر أن البائع إذا كان صادقا فيتعين على المشتري أن يدفع هذا المقدار. الآن البائع إذا كان صادق وباع لك كتاب بعشر دنانير، مو أنت متعين عليك؟ مو أنت ضامن لهذه العشر دنانير؟ مو أنت ملزم بدفعها؟ ملزم. إذا بعد ليش أنا أرجع البائع الآن بعد أن كانت المعاملة فاسدة؟ غاية الأمر أن البائع إن كان صادقا فيتعين على المشتري أن يدفع هذا المقدار فارجة، وإن كان كاذبا فلا بد من دفع هذا المقدار للمالك الأصيل. فإذا لم يكن المشتري بالنسبة لهذا المقدار، أعني عشرة الثمن، لم يكن مغرورا كي يتسنى له الرجوع على من غره. وأما بالنسبة إلى العشر الزائدة على مقدار الثمن، فيحق للمشتري الرجوع بها على البائع. هذا ليش؟ وذلك لأن المشتري لم يقدم على ضمان العشرة الزائدة ضمانا معاوضيا. يقول أني قدمت على المعامل، هو ما يدري، قدمت وقال له لهذا الثمن 10 دنانير، أنا دفعت 10، أنا ملزم بدفع 10، أكثر من 10 ما ملزم. زين، وذلك لأن المشتري لم يقدم على ضمان هذه العشرة، بل إنما دفع 10 الزائدة للمالك الأصيل في ظل كذب البائع. ليش دفع 10؟ شنو ذنبي؟ أنا دفعته في ظل منه كذب البائع، هو ما أدري أن هذا المتاع مو إله، قال لي هذا إلي وباع لي 10 دنانير وأنا دفعته ورحت صرفت وأتلفت وأمثال ذلك. زين، بعدين من يجي المالك الأصيل تعال أعطيني 20، فهاي 10 الزائدة هو لم يقدم على ضمانها ضمانا معاوضيا، بل طالبوني بالعشرة، أنا بل هذا اللي قدمت عليه فعلا باختياري بإرادتي، ما حد جبرني، أما هاي 10 الزائدة الآن لم أقدم على ضمانها، شا ليش ادفعت؟ يقول بل إنما دفعت هذه 10 في ظل كذب البائع فارزة، بحيث شلون يعني كذب البائع؟ بحيث لو كان المشتري يعلم بأن المتاع ملك الغير وقيمته الواقعية 20 دينارا، لو كان يعلم بأن المتاع ملك الغير وكانت قيمته الواقعية 20 دينارا لما أقدم على شرائه. قل لا، روحنا إلى غير السوق، لو ربما حصل أقل من 20.
ولو أقدم بهذه الكيفية يكون ضامن 20.
ضامنا؟
لو كان يعلم بأنه متاع لغير هذا الشخص وأقدم على شرائه من 10.
فحينئذ هاي أنه يعلم على تقدم بالمقام الأول، فرض الأول، نعم انتهينا منه. بلي، فحينئذ هو لم يقدم على ضمان هذه 10 الزائدة، وإنما دفعها للمالك الأصيل في ظل كذب البائع، بحيث لو كان يعلم بأن المتاع ملك الغير وكانت قيمته الواقعية 20 دينارا لما أقدم على شراء هذا المتاع. فإذا المشتري بالنسبة للعشرة الزائدة شنو؟ مغرور في ذلك، في ذلك الدفع، وعندها فيتمسك بقاعدة الغرور. فالنتيجة أن البائع الفضولي بالنسبة للعشرة الزائدة ضامن. هذا هو التفصيل الذي ذهب إليه الشيخ الماتن. الاحتمال الأول. الاحتمال الآخر في المسألة ما احتمله بعض الفقهاء، قال قدس سره: ثم إن مما ذكرنا، راح يشرع بمن؟ راح يشرع بالصنف الأول، بالصنف الأول من أصناف الغرامة. يقول مما ذكرنا في وين ذكرنا في حكم هذا القسم، يشير إلى القسم الثاني، يعني الصنف الثاني من أصناف الغرامة، من نفس الحكم مال هذا القسم يظهر حكم منه، هكذا نقل عبارة، يظهر حكم الصنف الأول من الغرامة. حكم ما يغرمه في مقابل العين من زيادة القيمة على الثمن. هاي الزيادة الحاصلة، لاحظوا وش وقت حاصلة؟ وقت العقد القسم الأول. مو قلنا هذا الصنف الأول بدوره ينحل إلى قسمين اللي كلامنا الآن بالقسم الأول جاي نتناوله بالبحث. شنو كان القسم الأول؟ ما لو كانت الزيادة ثابتة موجودة من الأول حين العقد. هاي العشرة من حين العقد كانت، لأن قيمة السوقية للمتاع ايش قد كانت؟ 20 دينار، بس البائع باع ب10 دنانير. قال من زيادة القيمة على الثمن تلك الزيادة الحاصلة وقت العقد. مثال ذلك اللي قررناه، كما لو باع من الفضول ما يسوي، يعني المتاع اللي يسوي 20 باع بزيد ب10، فتلف هذا المتاع في يد المشتري، فأخذ منه من المشتري المالك إيش قد أخذ؟ أخذ القيمة الواقعية المتاع، يعني 20. قال فأخذ المالك منه من المشتري 20. قال فإنه، هذا الاحتمال الأول. قلنا في المسألة شنو؟ 3 احتمالات مو؟ لكن المذكور في المكاسب احتمالان. الاحتمال الأول منه اللي اختاره هو نفسه رحمه الله، لاحظ اللي هو التفصيل اللي هو الاحتمال الأخير، يقول فإنه لا يرجع المشتري على البائع بعشرة الثمن. الشق الآخر من التفصيل وين؟ بعد في السطر الرابع، في السطر الرابع عندما يقول وأما العشرة الزائدة فإنما يرجع بها. وأما العشرة الزائدة، خب نرجع للشق الأول من تفصيله. قال فإنه لا يرجع بمن؟ بعشرة الثمن. هاي العشرة، العشرة من هاي العشرين، عشرة اللي هي مقدار الثمن، ما يحق للمشتري أن يرجع بها على البائع. لماذا؟ قال لأنه لو فرض، وإحنا قررنا هذا التعليل، هنا يذكر الشيخ رحمه الله مع اختصار يقول لأنه لو فرض صدق البائع في ماذا؟ صدق البائع في دعوى الملكية. البائع إذا كان لو فرض، والآن هو كاذب من بيع فضولي، لو فرض صدق البائع في دعوى الملكية لم يزل غرامة المشتري للثمن. يعني من هنا المراد من الغرامة هنا الضمان المعاوضي، يعني البائع إذا كان صادق في ادعاء للملكية، لملكية المبيع، أنت أيها المشتري ضامن للثمن لو لا؟ يعني شنو ضامن؟ يعني الثمن أنت ماخذه بعهدتك، أنت ملتزم بهذا الثمن في عهدتك، كون الدفع للبائع، لازم يصير نقل وانتقال، لازم يصير تسليم وتسلم. أما طالما لم يكن البيع مثلا نسيئة وأمثال ذلك، الشرط تأخير الثمن وأمثال ذلك، وإلا لو كان بيع فعلي أنت ملزم بالدفع لو ما ملزم؟ يعني أنت ضامن، يعني أنت ماخذ هذا الثمن في عهدتك أم لا؟ إيه نعم. لذا قال لم يزل غرامة المشتري للثمن بإزاء المبيع. زي هذا المبيع هو تالف الآن لو لا في يده، تالف المبيع في يده، فهذه الغرامة للثمن لم تنشأ عن كذب البائع. زين، أما إذا كان البائع كاذب في دعوى، أيضا هذا لازم تدفع علما للمالك الأصيل. فإذا لم يكن المشتري بإزاء العشرة الثمن لم يكن مغرورا، لم يكن مغرورا. وأما العشرة الزائدة، فرع باء أو الشق الآخر من التفصيل، وأما العشرة الزائدة فإنما جاءت غرامتها من كذب البائع في دعواه، فحصل الغرور. من حصل الغرور؟ فوجب الرجوع، فوجب رجوع المشتري على البائع الفضولي ومطالبته بمن بهذه الغرامة. إذن الشيخ رحمه الله ذهب إلى تفصيل في المسألة. الاحتمال الأول. الاحتمال الآخر، قلنا احتمالان موجودان في المكاسب في هذه المسألة. الاحتمال الآخر عندما يقول ومما ذكرنا يظهر. الاحتمال الآخر ما احتمله بعض من الاحتمال الثاني، وهو أن المشتري لا يحق له الرجوع أصلا، لا يحق للمشتري الرجوع أصلا على البائع الفضولي، لا في عشرة الثمن ولا في العشرة الزائدة على مقدار الثمن، فجميع العشرين ذهب من كيسه، وهذا منهم أي من البعض الاحتمال هذا، وهذا منهم بدليل أن المشتري أقدم على المعاملة مع البائع، وإقدامه هذا بمعنى إقدام بيا معنى بمعنى أن المشتري أقدم على ضمان العين، يعني عين المتاع عين المبيع، بمعنى أن المشتري أقدم على ضمان العين، بحيث أن هذه العين من الآن بعد أن قبل اشتراءها أو قبل شراءها وبعد أن ملكها حسب اعتقاده، هو جاهل ما يدري ويقول لك أنا هذا ملكت العين بعد أنا ضامن للعين، بمعنى أن المشتري أقدم على ضمان عيني، يعش عن ضمان عين، بحيث أنه من الآن بعد أن قبل، يعني قال قبلته، وبعد أن ملك العين فصاعدا، يعني من الآن فصاعدا، كل ما يحدث على العين من تلف ونحوه فقد ذهب منه أي من المشتري، ولا ربط للبائع في ذلك. غاية الأمر أن هذه المعاملة لو كانت صحيحة لو كانت فاسدة، غاية الأمر أن هذه المعاملة لو كانت صحيحة، والمفروض أن المتاع قد تلف في يد المشتري، لم يكن المشتري ضامنا إلا شقد، لم يكن المشتري ضامنا إلا الثمن المسمى. لو كانت المعاملة صحيحة والعين تلفت شقد يطالبوه؟ بس يطالبوه بثمن المسمى، لم يكن المشتري ضامنا إلا شنو؟ إلا الثمن المسمى فارزة. أما الآن فهي فاسدة وبيع فضولي وكراد، أما الآن فهي فاسدة، فبحكم قانون ما يضمن بصحيحه، كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، فيكون المشتري ضامنا للعين بقيمتها الواقعية، أعني العشرين، بقيمتها الواقعية أعني العشرين، فيتعين على المشتري أن يدفع العشرين للمالك الأصيل، وعندها فلا مورد لرجوعه على من؟ لرجوعه على البائع، بعد أن كان المشتري ضامنا للعين بقيمتها الواقعية. فإذا لم يكن البائع ضامنا على هذا الاحتمال، لم يكن ضامنا لا العشرة الثمن ولا العشرة الزائدة على مقدار الثمن. هذا هو الاحتمال الثاني في المسألة، إلا أن الشيخ الأعظم قدس سره ضعف هذا الاحتمال في المسألة، قال: ومما ذكرنا يظهر اندفاع الاحتمال الآخر ما ذكر، ما ذكر في وجه عدم رجوع المشتري على البائع لا بعشرة الثمن ولا بعشرة الزائدة. شنو اللي ذكر في الوجه؟ يعني ما ذكر من الاحتمال، من أن المشتري إنما أقدم على ضمان منه، ضمان العين بما هي عين، وكون تلفه، وكون تلفه مين هذا؟ منه أي من المشتري، منه أي من المشتري، ولا ربط لذلك بالبائع. كما هو شأن منه، كما هو شأن فاسد كل عقد يضمن بصحيحه. إن قلنا بصحيح إذا يضمن، بفاسدهم راح يضمن، زين يضمن العقل المبيع بمن؟ بقيمة الواقعية، هكذا يقول صاحب هذا الاحتمال. زين شي يقول بعدين؟ يقول: ومع الإقدام، هو إذا هيتش مقدم على الضمان، بعد وين الغرور للمشتري؟ لا غرورة، ولذا لم يقل به في العشرة المقابلة للثمن، أي ولذا لم يقل بالغرور أحد وين في العشرة اللي هي مقابلة للثمن. توضيح الاندفاع، إسا هذا الدفع أو الاندفاع مما ذكر، قال مما ذكرنا يظهر. المشتري إنما أقدم على الضمان، ضمان ماذا؟ يقول أنت هو ضمان عين، هو بلا شك ضمان العين، مو ضمان شيء آخر، بس كيفية الضمان يعني متعلق الضمان، والآن ملزم بمن؟ كوني جاهل ما أدري بالمتاع المن، كوني جاهل وكوني أنا دخلت على المعاملة معتقدا بأن هذا ملك واقعي للبائع ويحق لي كل التصرفات حتى الإتلاف، هذا كل أنا قدمت على ضمان ثمن المسمى فقط، بلي بس العشرة الثمن تأخذوها من عندي، ما أخذها منكم، ما أطالبكم بها، أما العشرة الزائدة أنا لم أقدم على ضمانها. يعني واقع الحال هكذا، أنا قدمت على الضمان، المشتري سان حاله، بلي قدمت على ضمان، بس ضمان ماذا؟ ضمان الثمن، ضمان الثمن المسمى في المعاملة. أنت لك الحق أن تطالبني بعد ما دفعت المثمن، طالبني بهذا الثمن اللي سميناه في العقد، وإحنا نكون نوفي بمن؟ نوفي بالعقود، العقد وقع على عشرة دنانير يعني الثمن، فأنت ليش تطالبني بأكثر من العشرة؟ زين شنو منشأ، شنو منشأ دفعي لهاي العشرة الزائدة؟ كذب البائع، فصار المشتري مغرورا، فعلي أن يرجع لمن؟ على من غرر بالعشرة الزائدة. قال: توضيح الاندفاع مما تقدم هذا أن الإقدام يعني إقدام المشتري على الضمان يخوف بلا شك أقدمه، بس وين أقدمه؟ إنما كان على ضمانه بالثمن المسمى. زين شاليش دفع 20 للمالك؟ قال: إلا أن الشارع المقدس جعل القبض على هذا النحو من الإقدام بين خطين مع فساد العقد وعدم امضاء الشارع له. شنو؟ نرجع: إلا أن الشارع المقدس جعل، يعني هذا مفعول ثاني لجعل سببا، جعل القبض على هذا النحو من الإقدام، جعله شنو؟ سببا لضمان المبيع بقيمته الواقعية. يعني الآن هو من يضمن بالعقد الفاسد؟ من يضمن؟ يضمن المبيع بمن؟ قيمته الواقع 20 دينار. اي بل المالك الأصيل. يعني المشتري شو يقول؟ يقول أيها المالك الأصيل أنا أساعدك في أن تطلب مني 20، بعد ما عرفت أن المتاع مو إلك أنا أساعدك، كوني متدين، كوني يعني متفقها، أنا أساعدك بأنه شنو أضمني المبيعة بقيمة الواقع، أخذ مني 20 دينار، العشر الزائد وين أرجع بيها؟ على البائع الفضولي الذي غرني في ذلك، لأنه المالك الأصيل حتى يصير عدالة. هذا رأي الشيخ. الاحتمال الأول مبني على الدقة في تعديل الأطراف. شلون؟ يعني البائع الفضولي هو منشأ الكارثة، هو الذي سرق غصب وإجا كذب في دعوى الملكية. زين، المشتري كونه جاهل، كن من ظلمه، دفع 10 مكيف، بعدين إجوا أخذوا منه المتاع وكذا، صار المتاع انتلف، أخذوا منه شنو؟ غرامة، أخذوا منه شقد؟ 20 دينار. زين، المشتري هم لازم يكون عادل مع المالك الأصيل، طالما العقد فاسد المبيع في العقد الفاسد يضمن بقيمته الواقعية أي 20 دينار، فكون يدفع 20 دينار للمالك الأصيل لحتى المالك الأصيل لا يكون شنو ذنبي. يعني ساني متاعي انتلف، سلو راجع عيني، هذا هم بباب جواب، متاعي انتلف وشنو ذنبي أن البائع الفضولي الغاصب بايع لك ب10 دنانير؟ أنا لو أبيع أبيع ب20، أنا كمالك أصيل لو أريد أبيع متاعي أبيع بقيمة السوقية 20 دينار، فحتى المالك الأصيل هم لا يخسر ولا ينظلم ولا يتضرر. فشنو قال للمشتري؟ ادفع 20 المن للمالك الأصيل، هاي العشرة الزائدة ارجع بها على من غرك. قال إلا أن الشارع المقدس جعل القبض على هذا النحو، يعني 20 دينار جعله شنو؟ سببا لضمان المبيع بقيمته الواقعية، فالمانع من تحقق الغرور اللي هو الإقدام لم يكن إلا وين؟ بس بالعشرة الثمن، ماكو غرور للمشتري، ماكو غرور للمشتري إلا في مقابل الثمن. زين، والضمان المسبب عن هذا الإقدام لما كان لأجل فساد العقد، المسبب عن منو؟ عن تغرير البائع. رأس المشكلة منو؟ البائع. جواب لما كان المرتب على البائع شنو؟ من ضمان العشرة الزائدة. يعني بيان المرتب عليه من ضمان العشرة الزائدة، خبر كان، كان المرتب عليه من ضمان العشرة الزائدة مستقرا على الغار اللي هو البائع الغاصي. فغرامة العشرة الزائدة وإن كانت مسببة عن الإقدام، هو أقدم المشتري، راح أقدم وكذا وتفاعل مع البائع في المعاملة، بس شنو ذنبا وجاهل؟ قال إلا أنها الغرامة العشر الزائدة ليست مقدما عليها، يعني ليست مقدما عليها من قبل المشتري الأصيل. المشتري لو كان يعلم، قلنا قبل شوي، لو كان يعلم لما أقدم على شراء متاع ب20 دينار. هذا كله مع أن التحقيق على ما تقدم سابقا أن سبب الضمان في العقد الفاسد هو القبض الواقع لا على وجه الائتمان، لأنه قضية هنا شنو؟ أكو فضول في المعاملة، فصار قبض، وقع قبض، ولكن مو على وجه الائتمان، لا أمانة شرعية ولا أمانة مالكية. وأن ليس الإقدام على الضمان علة له مع عدم إمضاء الشارع. يعني الإقدام لا ليس علة للضمان، ليس الإقدام على الضمان علة له أي للضمان، ليس علة للضمان إيش وقت طالما أي مع عدم إمضاء الشارع المقدس لذلك الضمان. وإن استدل به شيخ الطوسي وأكثر من تأخر عنه، ولكن الشيخ يقول في محله هاي تقريبا في صفحة 486 الشيخ الطوسي قد تقدم نقل كلامه، ولكن الشيخ يقول وقد ذكرنا في محله، هو هناك في ذيك الصفحة، وقد ذكرنا في محله توجيه ذلك بما يرجع إلى الاستدلال باليد. يعني في الحقيقة ما صار استدلال بقاعدة الغروة، إنما استدلال بمن بقاعدة اليد، فخرجنا عن محل البحث فراجع إلى صفحة 190 إلى 191. وكيف كان فجريان قاعدة الغرور فيما نحن فيه أولى منه فيما حصل، يعني فجريان قاعدة الغرور في الصنف الأول فيما نحن فيه عن الصنف الأول أولى من جريانها وين في الصنف الثاني، أي في مقابلتي نفع. إحنا بالصنف الثاني شنو استقرينا على ماذا؟ مستقر على أن الباع الفضول ضامن بقاعدة، ضامن بقاعدة الغرور. زين هناك إذا تجري أنه أكو نفع هنا بإزاء منه، بإزاء نفس العين، فهنا راح يكون ماذا؟ أولى منه أي من جريان قاعدة الغرور فيما حصل في مقابلته نفع. هذا كله في القسم الأول، هذا كله في القسم الأول. شنو كان القسم الأول؟ ما لو كانت الزيادة في الثمن موجودة حين العقد من أول العقد، يعني مو مستحدثة بعد ذلك. قال هذا إذا كانت الزيادة موجودة وقت العقد. القسم الآخر ولو تجددت الزيادة بعد العقد، هذا القسم الآخر، ويأتي الكلام فيه إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أحسن الله إليكم.